أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذا اليوم بعنوان: الارتباط بالله بين الاستمرارية والموسمية. تمر بالإنسان ظروف صعبة وتحديات قاسية، سواء كان في وضعه الصحي الجسمي أو في حالته النفسية أو في وضعه الاجتماعي. في هذه الظروف الصعبة يشعر الإنسان بضعفه الذاتي، يشعر بأنه عاجز عن المواجهة والتحمل تجاه التحديات القاسية التي تمر عليه، وأنه بحاجة إلى المساعدة والدعم. هنا فطرة الإنسان توجهه للالتجاء إلى الله، إلى القوة المطلقة المهيمنة على الكون. لماذا يلتجئ الإنسان في مثل هذه الحالات الصعبة إلى الله؟ لأنه يعرف بفطرته أن هذه القوة المطلقة هي الأقدر على مساعدته، وهي الأقرب إليه. لو أراد الإنسان أن يلجأ لأي جهة أخرى فقد لا يتيسر له الطريق والسبيل، ولكن بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى يجد الإنسان بفطرته أن الطريق مفتوح بينه وبين ربه، ولذلك يلتجئ إلى الله عند محنه، عند ظروفه الصعبة، عند التحديات القاسية التي تمر به. ماذا يعني الالتجاء إلى الله تعالى في الأزمات؟ يعني وجود بارقة أمل ورجاء في نفس الإنسان. محنة شديدة تمر على الإنسان، حينما يتوجه إلى الله يكون منطلقاً من شعور بأن هناك قوة يمكنها أن تساعده، يمكنها أن تنقذه وأن تخلصه. هذا الشعور، شعور الإنسان بأن هناك طريق للنجاة، بأن هناك أمل في الخلاص، هذا يعطي الإنسان زخماً ومعنويات رفيعة تساعده على التغلب على الظروف الصعبة التي يعيشها. لولا هذه الحالة، محنة قاسية تمر وما في شعور عند الإنسان، لا يرى أن هناك جهة يمكن أن تخلصه، ماذا سيكون وضع الإنسان حينما يشعر بأنه لا أمل، بأنه لا نجاة، بأنه لا خلاص؟ هنا تخور عزيمته وتنهار قواه، ليس له أي أمل. بينما حينما يتجه إلى الله ويلتجئ إلى الله، يعني أن الأمل موجود، أن هناك جهة يمكن أن تخلصه مما هو فيه. وهذا له دور كبير حتى في بحث الإنسان عن الوسائل وتشبثه بالوسائل. إذا عند الإنسان أمل في أن المشكلة تنحل، يبحث عن وسائل لحلها. أما إذا اعتقد بأنه لا يوجد أمل، فإنه يستسلم، لا يبحث عن وسائل. فالالتجاء إلى الله محفز للإنسان. حينما يلتجئ الإنسان إلى ربه يتحفز للبحث عن الوسائل، عن السبل، عن الأدوات، ويتشبث بها. الذين تعرضوا لظروف صعبة كانوا يشرفون فيها على الهلاك ينقلون في بعض الأحيان بعض قصصهم حينما يتجاوزون هذه الحالة. لو قرأنا قصص الأشخاص الذين تعرضوا لحوادث خطيرة أشرفوا فيها على الهلاك وعلى الموت ثم نجوا منها، بينما أقران لهم هلكوا وماتوا. مثلا هذه القوارب في البحر، السفن والقوارب، الآن كم من الناس المهاجرين غير الشرعيين حسب الاصطلاح يخرجون من البلدان العربية والإسلامية باتجاه أوروبا، تنقلهم قوارب غير مهيئة، لا تتوفر فيها وسائل السلامة والسير الصحيح، يركبون هذه القوارب باعتبار يرون أنفسهم مضطرين، ظروف بلدهم غير مساعدة لحياتهم، ويريدون أن ينتقلوا إلى الضفة الأخرى إلى أوروبا. في كل سنة هناك آلاف ممن يغرقون في البحر، بعض من ينجون يكتبون بعض تصوراتهم، بعض انطباعاتهم، في بعض التقارير يتحدث بعضهم يقول أنا مع آخرين انكسر بنا المركب، القارب انقلب. فالبعض يبقى عند أمل، أنا راح أنجو، الله سينجيني. والبعض من اللحظات الأولى خلاص بعد ينقطع عمله، انتهى الموضوع، انتهت فرصته في الحياة. بعضهم يقول أنا لأن كان عندي أمل أن راح أنجو أبحث عن أي وسيلة أتشبث بها، قطعة خشب، أي شيء، أحاول أسبح. يقول إلى جنبي آخرون أحاول أن أشجعهم أسرعوا مثلي، تشبثوا. فيقولون ما الفائدة، انتهى خلاص. الإنسان اللي عنده شعور بأنه لا أمل، الإنسان الذي تخمد عنده شعلة الأمل في داخل نفسه، بعد لا يفتش عن وسائل، وحتى لو وجد وسيلة يعتقد بلا جدوى تلك الوسيلة. شوف بعض الأشخاص مثلا لا سمح الله مريض أو عنده مشكلة، تقترح عليه الطريق الفلاني، يقول لا بعد ما يفيد، هو ما عنده أمل، فما عنده محفز يبحث عن الوسائل. الالتجاء إلى الله والثقة بالله سبحانه وتعالى أولا ترفع معنويات الإنسان، وثانيا تحفزه للبحث عن الوسائل. لا تعتقد انتهى الموضوع، لا تستسلم، هناك قوة، هناك قدرة مطلقة يمكن أن تنجيك، وهو الله سبحانه وتعالى. هل الحالة التي تحصل عند من يلتجئ إلى الله تحفزه للبحث عن الوسائل وللتشبث بها؟ ولذلك النصوص تشير إلى هذا الأمر. أمير المؤمنين علي عليه السلام في ما روي عنه يقول: كل ما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. في بعض الأحيان ترى أن هناك مجال معين، فرصة معينة، لكن ضعيف الأمل، ضعيف الاحتمال. الإمام يقول: هل هالشيء اللي أنت قد ترى الاحتمال فيه ضعيف يمكن هو الذي يقودك إلى النجاة، يمكن هو الذي يقودك إلى الحصول على ما تريد؟ هذا يحفز الإنسان بأن لا يستهين بأي وسيلة من الوسائل. في بعض الأحيان تصير إعلانات عن وظائف شاغرة، عن طلب موظفين، تشوف بعض الشباب الجادين يبحث عن أي فرصة. بعض الشباب تقول له في إعلان، يقول إعلانات واجد، يا ما رحنا وجينا وما في نتيجة، الروح بس يضحكوا علينا. تسمعوا مثل هذا الكلام؟ هذا لأن الأمل خبى في نفسه، لأنه هو لا ما عنده حافزية، ما عنده اندفاع من أجل أن يواصل مشوار البحث عن الحل وعن الخلاص. كل ما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. ماذا يعني يتوكل على الله؟ يتوكل على الله يعني تكون له ثقة ويمشي. وإحنا الآن صار عندنا مصطلح، لما تقول لواحد نمشي يقول لا توكلنا على الله، يعني تعبير أنه نبدأ، تعبير أنه نسير، نتجه. وهذا هو الاستيحاء الصحيح من معنى التوكل على الله. توكلنا على الله هذا معناه أن نتحرك، مو توكلنا على الله يعني ننكفئ. وورد في حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: يا أيها الناس توكلوا على الله وثقوا به فإنه يكفي عمن سواه. بهذا المعنى ثقوا بالله، بمعنى أن تحفزوا واندفعوا لعمل ما تستطيعون، ولتكن ثقتكم بالنجاح والخلاص والفوز هي من ثقتكم بالله سبحانه وتعالى. وعن علي عليه السلام: أصل قوة القلب التوكل على الله. الالتجاء إلى الله يعطي الإنسان قوة نفسية، قوة روحية. وعنه عليه السلام: من توكل على الله ذلت له الصعاب وتسهلت عليه الأسباب. الإنسان الجاد يبحث عن القصص، عن الشواهد التي تحفزه أن فلان نجح، أن فلان حصل، أن فلان تقدم. لكن الإنسان الذي تخبو شعلة الأمل في نفسه بالعكس، يبحث عن الشواهد الأخرى: فلان هالشكل صار له، فلان ما حصل، فلان خسر، فلان وش استفاد يوم راح وجاء. هذا هو الفارق بين من يتوكل على الله ومن لا يتوكل على الله. التوكل على الله لا يعني الانكفاء وترك الوسائل. رأى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما لا يزرعون، وقت الزرع هم ما يزرعون، قال ما أنتم قاعدين في أرضكم والناس كلهم يزرعوا، ما أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون، احنا متوكلين على الله. قال صلى الله عليه وآله حسب هذه الرواية، قال لا بل أنتم متكلون. أنت مو متوكل، أنت متكل، تكسول، تعاجز. الآية الكريمة التي بدأنا بها حديثنا تشير إلى مشكلة يعاني منها الإنسان في كثير من الأحيان. هذه المشكلة أن علاقته مع الله وارتباطه بالله يكون حسب الحاجة والاضطرار. إذا عند حاجة، مرض، مشكلة، قضية، يدعو، يتوسل، ينذر، نسألكم الدعاء، يتضرع إلى الله عند حاجة، حالة موسمية. إذا انحلت المشكلة، صحة الحمد لله، نجاح الحمد لله، امتحان وخلصه وأعطوه الشهادة ونجاح، مشكلة معينة انحلت، شوية شوية حالة التواصل مع الله، الدعاء والالتجاء والتضرع يروح يخبو، وكأن العلاقة مع الله علاقة موسمية. في القرآن الكريم أكثر من آية تشير إلى هذه المشكلة. وإذا مس الإنسان الضر، عند مشكلة، ضر في جسمه، في ماله، في حال عائلته، في أي مجال من المجالات، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، يعني في كل الحالات وهو يلتجئ ويتوسل ويا رب ويبكي، فلما كشفنا عنه ضره انحلت المشكلة اللي كان يعاني منها، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. شوف التعبير الإلهي. احنا نشوف في حياتنا الاجتماعية في بعض الأحيان إنسان محتاج لك بحاجة، كل يوم يصبح بك، كل يوم يتصل بك تلفون، كل ساعة يمر عليك البيت، إذا خلص شغلة من عندك يمكن يمر ما يسلم عليك بعد، خلاص ما إلى شغل. أنت ماذا يكون تصورك عن هذا الشخص؟ أن هذا الشخص ما عنده مشاعر إنسانية، أن هذا الشخص لا يشكر، أن هذا الشخص لا يستحق أن يحسن إليه، هكذا يكون شعورك تجاه هذا الإنسان. مع الأسف في كثير من الأحيان الإنسان يتعامل مع ربه هكذا، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كأنه والله ما حل مشكلته، كأن الله ما سوى له شيء، خلاص نسى راح. في آية أخرى يقول تعالى فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذا مشت أموره ما يقول الله وساعدني، وإنما يقول الحمد لله أنا عندي كفاءة، أنا عندي قدرات، أنا عندي مؤهلات، يعتبر أن نجاحه كان والنعمة اللي حصلها بقدراته ومؤهلاته. آية ثالثة وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. لما آيات تتعدد في القرآن تجاه الحالة، هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يستقبح هذه الحالة، يندد هذه الحالة. أيها الإنسان لا تكن هكذا في علاقتك مع الله، لا يكن ارتباطك بالله ارتباطا موسميا حسب الحاجة وحسب الاضطرار، يجب أن تكون في علاقة دائمة ومستمرة مع الله سبحانه وتعالى. الارتباط الدائم مع الله له مظهران. المظهر الأول البرامج العبادية، الدعاء، الصلاة، البرامج العبادية، الناس الأولياء سامعين عن مصطلح أوراد عند ورد، يعني عند برنامج يومي للدعاء يدعو الله سبحانه وتعالى، يسموه ورد، تسبيح، ذكر، دعاء. ينبغي للإنسان أن يكون له مثل هذا البرنامج، مو فقط الصلاة الواجبة. بعض الأولياء ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس هذا وقت الذكر عندهم، وقت الأوراد. نظام حياة الناس اختلف الآن، أي وقت أنت اختار لك وقت آخر، المغرب، الليل، نصف الليل، أي وقت من الأوقات خلي لك فرصة، خلي لك ساعة، خلي لك نصف ساعة، 10 دقائق تدعو الله سبحانه وتعالى، تتصل بالله سبحانه وتعالى. البرامج العبادية، الصلاة النافلة، الدعاء، وخاصة الدعاء والذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا من أفضل وسائل الارتباط بالله. هذا المظهر الأول. والمظهر الثاني الطاعة والالتزام بأوامر الله، هذا هو الارتباط الحقيقي بالله سبحانه وتعالى. من خلال هذين الأمرين يستحضر الإنسان قوة ربه، رحمة ربه، يكون متصلا بربه. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله: من أكرم الخلق على الله؟ قال: أكثرهم ذكرا لله وأعملهم بطاعته. الذي يذكر الله أكثر والذي يعمل بطاعة الله أكثر. ما فائدة هذا الارتباط الدائم بالله؟ فائدته أن تكون نفس الإنسان طرية، يستحضر القيم، يستحضر المبادئ، الثقة نفسها تكون عامرة بالثقة بالله سبحانه وتعالى دائما وأبدا. هذه الفائدة الأولى. والفائدة الثانية، حينما تطلب من الله شيء، إذا كنت تذكر الله وتدعو الله وتتصل بالله دائما، فإنك حينما تدعوه تكون إجابته أقرب إليك. الله تعالى يقول: فاذكروني أذكركم. فعلى الإنسان أن يفكر في هذا الأمر، أن يكون ارتباطه بالله تعالى ارتباطا دائما مستمرا، حتى تكون القيم والمبادئ حاضرة في نفسه، يستلهم الثقة والعزيمة والصبر والتحمل من الله سبحانه وتعالى، وحتى يكون أقرب دعاؤه، يكون أقرب للإجابة إذا دعا الله سبحانه وتعالى في حاجة وفي طلب. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذكره ولعبادته وطاعته، وأن لا يجعلنا بعيدين عنه، وأن يستجيب لنا دعاءنا حينما ندعوه. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والصحة والعافية. اللهم اقض حوائج المحتاجين. اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.